الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي عبارة عن فقرات من كلام شيخي الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهما. يقول: يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، وكل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد، وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة. وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام، ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. أعيد: يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. اللعب هنا هو الانشغال بالمباح، اللعب هو الانشغال بالمباح. وكما ذكرنا قبل ذلك، لا بد أن نراعي الألفاظ وما دلت عليه من معاني، ولا بد أن نعرف معاني الألفاظ بما وضعت عليه في الصدر الأول. أما بما استحدث من تغيير للألفاظ وتغيير لمعانيها في العصر الحاضر وما يلي بعده من العصور فهذا لا يعول عليه. وكما ذكرنا قبل ذلك، ثبت في السيرة بالسند المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على قريش في أنديتها. ما المعني بالنادي؟ مكان يجتمعون فيه عند الحجر أو في الطرقات أو غير ذلك. فهذا لفظ له معنى عندهم بأصل الوضع، أما أن نأخذ هذا اللفظ ونضعه على ما اصطلح عليه الناس في عصرنا هذا لا يجوز. كذلك يجوز اللعب، إذا أردت أن تسقط كلمة اللعب على ما يفعله الناس اليوم بما يسمى بالرياضة وغير ذلك فهذا من الخطأ البين، بل المعني باللعب هنا المباح. بل وصل الأمر ببعض سلفنا الصالح ومنهم أبي الدرداء وغيره أنهم كانوا يقولون: إن لا نستعين على الحق بشيء من الباطل، إن لا نستعين على الحق بشيء من الباطل. ما المعني بالباطل؟ اللهو المباح، سماه باطل باعتبار أنه يعني لم يرد به نص ولم يستحب فعله. فبناء على ذلك الألفاظ بما دلت عليه من معاني لابد أن نرعيها حق المرعى. فقوله هنا: يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، يبقى القيد، يبقى المباح لابد أن يكون فيه مصلحة، الأمر الثاني بلا مضرة. فإذا أردت أن تطبق هذا الكلام على ما يحدث في مصرنا بل وفي العالم كله من لعب القرى، لا يشك من عنده مسكة من عقل وأثارة من علم أن ليس فيها مصلحة إلا النذر اليسير، بل كلها مضارة من ناحية تغير القلوب، ومن ناحية كشف العورات، ومن ناحية الولاء والبراء، ومن ناحية تعطيل وصرف الأموال في غير ما أمر الله عز وجل، والانشغال عن كثير من المستحبات بل الواجبات الشرعية. لذلك كن مطمئنا غاية الاطمئنان أن لعب الكرة بصورته الحالية الموجودة الآن من تنظيم ومن كذا ومن كذا ومن كذا لا يرتاب عقل في كونها محرمة، بل كبيرة من الكبائر لما يتولد عليها من مضر عظيم. أيضا إن قال قائل: طيب نلعب فيما بيننا دون أن نتقيد بالقوانين الذي سنوها، هذا غير واقع. يعني إن أردت أن تنفذ هذا الأمر بينك وبين إخوانك هذا غير واقع. ثم بعد ذلك تعالى، هل يا ترى إذا تم اللعب بتجنيب هذه القوانين كأنك وأخوك، أخوك يتضربها وأنت تردها إلى غير ذلك، هل فعلا بعد الانتهاء من الأمر ووضعتم بعض الضوابط ليتبين الغالب من المغلوب، هل يا ترى القلوب تتغير أم لا؟ هذا الذي حرص عليه الشرع. يبقى مسألة اللعب بما يفعل الآن ونصرفه على الكرة بأنواعها أو على بعض أنواع الرياضات كالملاكمة وغيرها، دي كلها أشياء محرمة. وانتبه أخي المسلم أن هذا كله يعني بدأ ينشر ويروج إليه ويلقى اهتماما من رؤساء العالم، هذا كله مقصود، مقصود حتى يعظم الناس هذا الأمر. بل وصل الحل ببعض السفهاء والصبية الأغمار سموا الكرة معبودة الجماهير، واخد بالك؟ انظر إلى الشرك الصراح. طيب يبقى هذا الأمر مقصود لإثارته وشغل الناس به عن مهامهم الشرعية. لذلك إذا تتبعت، ولكن هذا يحتاج إلى شيء من عمق النظر، يعني ليس على الظاهر، تجد أن أعداء الأمة من الغرب ومن غيرهم هذا الأمر عندهم ليس له اعتبار، بل الأغلبية والبذل والإنفاق في بلاد المسلمين. ولعلكم المتتبع ربنا يعافينا وإياكم يلاحظ الأرقام العظيمة من الأموال التي تنفق على هذا الأمر، بل وصل الحال ببعض الدول سيكيفون البلد، يعني سيجعلون البلد كلها مكيفة لاستقبالهم لكأس العالم في عام كذا. هذا ليس من دين الله ولا يمت للإسلام لا من بعيد ولا من قريب. يبقى مسألة أن فيها الشيخ هنا يقول لا يجوز اللعب إلا بما قد يكون فيه مصلحة بمضر. نعم، أين المصلحة التي فيها؟ وهل يا ترى المصلحة التي فيها تعوض بغيرها من المصالح أم لا؟ الجواب تعوض، بدليل اللي بكل رياضة وغيره وجري وغير ذلك. طيب ما هم يفعلون هذا قبل بدء المباراة في التدريبات، وما الداعي للمباراة إذن؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسابقة على الأقدام أو بالخير أو بما فيه نفع يستخدم للجهاد. أي فائدة تأتي من وراء الكرة في الجهاد في سبيل الله؟ ليس ثم فائدة أبدا. وطبعا كن مطمئنا تماما أن المال الذي يكتسبه الرجل من وراء هذا من أكل الحرام، لا شك في ذلك أبدا، واخد بالك؟ يبقى إذا اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. كذلك بعض الرياضات كالمصارعة والملاكمة والكاراتيه والأشياء دي كل هذا محرم، يعني مسألة التضارب دي يضرب هذا ويضرب هذا، أي عقل عنده؟ يعني أين عقله؟ وطبعا معلوم أن بالذات لعبة الملاكمة الإنسان بعد أن يمارسها لابد أن يصب في مخه، ولابد أن يصب في عقله، هذا أمر معروف. وكذلك رفع الأثقال وغيرها، كل هذا يا أخواننا مقصود من أعدائنا لشغل الناس به. وطبعا المال الذي ينفق على مثل هذه الأشياء في غاية النفقة وفي غاية الكثرة، وهذا كله ليس من دين الله عز وجل. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وضابط إضاعة المال أن ينفق في غير ما أمر الله عز وجل به، حتى إذا أنفق الإنسان المال في المباح يخشى أن يقع في المحظور الشرعي. يقول وكل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة. طيب يعني أفضى إلى الحرام كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. قلت المصلحة الراجحة والمفسدة هذا يوكل لأهل العلم. لذلك الأئمة الأكابر كالعلامة ابن باز والعثيمين وغيرهم، شيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم، لما تكلموا عن كرة القدم تكلموا بضوابط وبقيود لا توجد. يعني الضوابط والقيود التي ذكروها إن أردت أن تجدها غير موجودة أصلا. يبقى الحكم ما هو؟ الحكم الحرمة على ما قررنا وذكرنا. يقول لأنه يكون سببا للشر والفساد، وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه. أي شيء يشغلك عما أمر الله عز وجل به فهو منهي عنه. وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة، البيع مباح والتجارة مباح والسعي على المعاش مباح، بل هو نوع من أنواع الجهاد، ولكن لو ترتب على ذلك أن يشغلك عن واجب إما كفائي وإما عيني دخلنا في الإثم. ومن أعظم الواجبات التي انشغل عنها كثير من الناس بدعاوى باطلة العزوف عن طلب العلم. العزوف عن طلب العلم يا أخوانا لا تستقيم حياة الناس في دنياهم إلا بعلم بغض النظر عن نوعية العلم. يعني من أراد أن يعمل في أي صنعة لابد أن يكون عنده علم. ما سمعنا أحدا قط عمل بعمل ليس له علم، فإن ثبت يوصف بالجنون. يعني لو أن فلاحا أو سباكا أو مهندسا أو طبيبا إلى غير ذلك بدأ يعمل وليست عنده علوم وأسس يسير عليها لاتمه الناس بالهبل وبالجنون. طيب من باب أولى شرع الله الذي من تمسك به سعد في دنياه قبل أخرى. يقول: وأما سائر ما يتلهى به البطلون من أنواع اللهو وضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. طبعا لا يخفى عليكم، الله يبارك فيكم، ودي أمور أرجو أن تستوعبها جيدا لأنها مقصودة بس من زمن بعيد. إيه هي؟ يبدأ الترويج للعب ويبدأ يظهر فيه بعض الناس بأنه ماهر وأنه كذا وبيع بملايين الدولارات إلى غير ذلك. فجأة معينة نجد أن هذا الرجل بدأ يظهر ويتكلم فيما لا يتكلم فيه إلا كأمثال الليث بن سعد. ده مقصود، واخد بالك؟ ويبدأ يتكلم ويفتي: طب رأيك إيه؟ رأيك إيه في الأزمة اللي احنا فيها؟ كيف نخرج منها؟ وكذلك من يشتغلون بالتمثيل، يعني يروج لأحدهم ويعظم أمره ويرفع قدره وبعد ذلك فضل تعالى رأيك إيه؟ ما تقول فيما يحدث وما تقول في حد الردة؟ ويبدأ يتكلم. هذا كله مرتب ومقصود. لذلك في حديث عند الإمام أحمد: وإن كان للأمانة العلمية سنده متكلم فيه ولكن معناه صحيح صحيح. وهو من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضاف رجل من بني إسرائيل ضيفا، ضاف رجل من بني إسرائيل ضيفا. الحديث ماله الأول عشان ضاف تكلم أهل العلم في سنده، ولكن المعنى صحيح. فضل شيخ. لا، هو يرتقي للحسن لشواهده، ولكن على ما اطلعت عليه أنا بحدود علم القاصر على على بعض كلام إخواننا المختصين قالوا بالضعف. فضل شيخ. هذا أم الماضي؟ الماضي لا يصح مطلقا. أعطي السائل ولا ظهر لا يصح، لا يؤخذ به، لا يستنبط منه حكم أبدا. فضل شيء. طيب هذه برهادي. أما السائل فلا ترهب إن لم تعطيه فلا تنهره. بس معي في فرق بين وأما السائل فأعطيه وفرق بين أما السائل فلا تنهر. هذه غير هذه. ضاف رجل من بني إسرائيل ضيفا وكان عند صاحب البيت كلبة مجح. هنكتب ولا نعمل مية ونشوف قبلية؟ وكان عند صاحب البيت كلبة مجح. ميم جيم حاء. كتبت يا شيخ إبراهيم؟ افتح قوس. نعم. طب ما لازم أقولها، افتح قوس. وهي الحامل أشرفت على الولادة. إيه في القوس؟ فقالت الكلبة: والله لا أنبح أضياف أهل بيتي هذه الليلة وإن تألمت وتألمت. والله، وقالت الكلبة: والله لا أنبح أضياف أهل بيتي هذه الليلة، لا أنبح. قالت الكلبة، فيها إشكالية ولا حاجة؟ ها؟ مش إشكالية خالص أبدا. دي أمور عند أهل السنة من الثوابت. تتكلم الكلبة، يتكلم الذئب، يتكلم الجمل، تتكلم الشجرة، كل هذه ثوابت عندنا. فقالت الكلبة: والله لا أنبح أضياف أهل بيت هذه الليلة. فنبح الجراء التي في بطنها، فنبح الجراء التي في بطنها. فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانهم: إنما حدث كمثل أمة تأتي من بعدكم. فأوحى الله إلى نبي زمانهم: إنما حدث اللي شفتوه كمثل أمة تأتي من بعدكم يتسلط سفهاؤها على حلمائه. إنما حدث كمثل أمة تأتي من بعدكم يتسلط سفهاؤها على حلمائها. أصبح اللي هو لا يعي شيئا في شيء، يعني ممكن يكون هو أصلا ما حصل شيئا من علوم الكون ولا علوم الشرعي، بل كافر خارج عن الملة، ثم برع في هذا النوع من اللعبة، يصدر في كل مكان ويتكلم ويؤخذ برأيه أهو، ويبدأ يسفه ويخطئ أهل العلم كما حدث من علان وفلان. كل هذا من ماذا؟ مثل أمة تأتي من بعدكم يتسلط سفهاؤها على حلمائه. واضح يا إخوانا؟ هذا الذي يحدث وهو مرتب. ومن أجل ذلك لا يليق أبدا بمسلم فضلا عن كونه من طلبة العلم أن يمارس هذا الشيء تحت أي اعتبار، ومهما كان متحفظا إلى غير ذلك، وجودك في هذا المكان لتمارس هذا الأمر مطعم فيك. أردت أن يعني كما تقول تنشط بدنك إلى غير ذلك، الوسائل الكثيرة الشرعية، المشي، الجري، وهذا الذي قرره أهل الطب عليكم السلام. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا يقول هنا: وأما سائر ما يتلهى به البطلون من أنواع اللعب وضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام، ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. كلمة يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، هذا الأمر لابد أن نعي كلمة شيخ الإسلام، وهو يرخص، والترخيص لا يكون إلا ضد العزيمة أو ضد الأصل. يبقى معنى ذلك يبقى لضرورة معينة أو لحالة معينة رخصنا للبنت أن نأتي لها ببعض اللعب لتتعود على تربية البنات، وكذلك الولد يرخص له في ذلك. في ماذا؟ لذلك كان في الصدر الأول، في الصدر الأول بعد عهد السلف، كان اللعب في البيوت للصبي الصغار عبارة عن إيه؟ عن سيف وما يشبه الخيل. يتعود الرضيع أن يركب ما يشبه الخيل كخشبة أو شيء من هذا، أو يعني مجدع أو غير هذا، وخشبة كأنها سيف. لما؟ ما هو ده المتعارف عليه دلوقتي الآن، واخد بالك؟ وكذلك البنت تروض على ذلك. أما أن نترخص في لعب الأطفال ونكثر وما يسمى أعزكم الله بالدبابيب، وأصبح محلات عجيبة، وأصبح هذا الذي يعني على قدر حجم الإنسان، كل هذا محرم قولا واحدا، محرم، ومن إنفاق المال في غير محله. وأصبحت بلادنا من أكبر أسواق العالم لترويج هذه البضاعات، والله المستعان. ومن أجل ذلك لعلكم تذكرون لما تكلمنا عن أسباب الذنوب والمعاصي، من جملة ما ذكرناه أو ذكره أهل العلم كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات، وهي أسباب الذنوب والمعاصي خمسة. أمليها من باب الفائدة: ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى، الإيمان وغياب وازع التقوى. الله يجزاكم بالخير. أنا يعني كل أمل في الله عز وجل، مهما كانت العوائق لا يتحملها جبل، فمثل هذه الأمور أرجو أن تؤثر فيكم وفي أولادكم. المجتمع أصبح منحل من هذا الأمر مع الزمن الطويل، سألت الإغراق في الشهوات وبقى تحت ما يسمى بقى الكرتون الإسلامي والكلام ده كله ده مقصود. يجلس الطفل أو الشاب الكبير أمام الجهاز ساعات طوال ونسمع بقى بنسمع وبتأتينا أخبار عن بعض إخواننا الله يهدينا وإياهم يقف ويلعب بالألعاب التي تأتي في شرع من هذا ولصالح من؟ أين دورك؟ أين عملك؟ هل وصل بك الإهمال لشريعة الله أن تجد في حياتك وقتا تضيعه فيما لا يعود عليك بنفع؟ هذا من دين الله؟ ضعف الإيمان وغياب وزع التقوى. السبب الثاني الجهل بالله عز وجل وبأوامره وبنواهيه وبأسمائه وصفاته. السبب الثالث الاغترار، الجهل بالله عز وجل وبأوامره وبنواهيه وبأسمائه وصفاته. السبب الثالث الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله، الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. السبب الرابع كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. لذلك يا أخوانا تأملوا معايا كده المعاني دي ما تخفاش عليك. في أول سورة الحشر ركزوا أول معاني في المعلومات دي، قال ربنا عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. مظبوط، بنو النضير لما تحصنوا وتكلموا بكلام قبيح من أين أتتهم الهزيمة؟ من حيث إيه؟ لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وده من أخطر شيء. أتتك الهزيمة من حيث تتمنى النصر أو تريد النصر أو تنتظر النصر، نفس اللي حصل بالضبط. أرادوا أن يشغلوا الشباب بمثل هذه الطرهات والشهوات فانحرف الشباب من خلال هذه المجالس وخرجوا عن طريق الله المستقيم وأتى الشر من الأندية، بعكس لو تم التركيز على نشر العلم وتوعية الناس بدين الله الصحيح. وصلت ولا أوضحها شوية؟ يعني لما بدأوا تنفق الأموال عشان الشباب وطاقة الشباب ومش عارف ايه ونوجه، طيب وجهتها في ايه؟ في أندية، نادي كذا ونادي كذا ونادي كذا. الخبثاء بدأوا يضعوا أعينهم على هذه التجمعات، فيها كثير من شباب المسلمين أصحاب الوجهات وأصحاب الأعمال وأصحاب الأموال وأصحاب المراكز، فبدأوا يبثون فيهم الأفكار الهدامة ضد الإسلام، وأوتينا من هذا الأمر. وإلا الحركات ستة أبريل ومش عارف الكلام ده ونادي اليونز والكلام ده كل ده منين؟ ما من هذه التجمعات. أما لو فعلا تم الانصياع وهؤلاء الشباب يوجهون إلى طلب العلم الشرعي على أيدي أهل الاختصاص من أصحاب المنهج الصحيح، يستحيل أن تؤتى، يستحيل أن تؤتى، ولكن إلى الله المشتكى. ولكن إذا لو وقفت على هذه المعاني ونقلتها إلى الغير إن شاء الله يرجى من وراء ذلك خير كثير. السبب الرابع خلاص كتبنا يا محمد عندك؟ ها؟ كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. السبب الخامس مخالطة قرناء السوء، مخالطة قرناء السوء. فاكرين في الأندلس، قرية صغيرة في الأندلس وخبرك وضع الأعداء أعينهم عليها ليدمروا البقية من الإسلام والمسلمين، فأرسلوا قسيسا خبيثا فلما أراد أن يدخل من الباب منعه البواب، قال صاحب ذمة وصاحب عهد أريد ولا أدخل، قال لتدخل بهذا الأمر ترفع شعارك وتجول في بلادنا؟ والله لن يكون. لذلك قصة عمر بن الخطاب مع نصارى الشام حتى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تنسهاش ده هم اللي اشترطوا على عمر ألا نرفع صليبا ولا ندق نقوسا ولا نلبس زنارا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وسيبونا عايشين معاكم. فدخل الخبيث هذا هذه القرية بشعاره منعه البواب، قال انزع عنك شعارك ثم ادخل وجل في القرية كما تريد في حدود. فدخل الخبيث لينقل الصورة كاملة إلى أعدائه إلى أسياده من الأعداء. مشي في القرية، خلاص قرية بلد إسلامي، ماذا ترى فيه إلا كل مظاهر الدين؟ لذلك فرنسا في الحرب العالمية لما سقطت وجابوا بقى الكبار، شوفوا احنا وقعنا ليه في الحرب، ده احنا دولة عظمى زي نسقط في الحرب. فمن جملة الأسباب التي ذكرها عقلاؤهم عدم الاهتمام باللغة الفرنسية. ازاي؟ قال لك والله ده اللي احنا شايفينه، احنا العقلاء ومن خلال بحثنا عرفنا اللي من الأسباب واحد اثنين ثلاثة من جملتها عدم الاهتمام باللغة الفرنسية. صدر قرار ممنوع الكلام بغير الفرنسية وممنوع لوحات المحلات بغير الفرنسية، ومن يفعل يجرم يجرم. شفتوا مدى البون الشاسع والبعد الشديد. فدخل الخبيث لقى مظهر إسلامي في كل شيء، في كل شيء، البيوت نفسها مبنية طبقا للشرع الإسلامي. المهم هو ماشي وجد صبي يعني يدوب بلغ سن التمييز 7 سنوات ومعه أقرانه وأترابه يصوبون على هدف الرمي، وإذا به يبكي. ما يبكيك؟ قال أبكي لأن أترابي وقراني أصابوا الهدف من أول رمية وأصبته من الرمية الثانية. انظر، خرج الخبيث وراح لأسياده قال لهم البلد هي وضعها هي، درس علم كل يوم وقيام ليل وممنوع اختلاط وممنوع كذا وممنوع كذا وممنوع كذا. طيب ده خراب جاي لنا، لابد أن يضمر. هو ده لابد أن يضمر، بنها كلها مركز طويل عريض. أين العلوم الشرعية التي تدرس فيه؟ هذه واحدة. الثانية، من الذي يدرس ده في كل مكان؟ مش هنا، في كل مكان. أنا أريد بس إحنا تستوعب الخطورة التي تحيط من حولك، هذا الذي أريده. بعد ذلك أرسلوا إلى هذه القرية، خلاص شهوات. إيه الشهوات؟ مش هتفرق. وخبر ما هي الشهوات؟ مش فرق كتير، مخدرات، خمرة، نساء، ألعاب، كرتون إسلامي، كرتون فرعوني، كل دي شهوات. خلاص من دلوقتي مش فضل هذا درس العلم. ليه؟ ما أنا باخد العلم عن طريق القناة الفضائية، مش طريق لك، ليس بطريق باتفاق أهل العلم. طلب العلم الشرعي هنا وفي أمثالي هنا. خلاص بعد 20 سنة جه نفس القصيص ودخل القرية بنفس الزي، البواب نايم مطول الليل سهران. لذلك حدثني بعض الناس إمام من الأئمة بيصلي التراويح في رمضان بالقوم وبيصلي الله أعلم هذه الصلاة، ما أظن من شم رائحة العلم يعني يشك في بطلانها. وفي آخر تسليمة في الوتر يلا بسرعة عشان نلحق التمثيلية، جري والناس وراه. أي والله حدثني بذلك من لا أتهم. خلاص أغرق البلد في الشهوات، جه القسيس يدخل بزي البواب نايم. إخواننا في قريتنا احنا وهي قرية لا تذكر في الستينيات، يستحيل بعد أذان الفجر أن تجد رجلا في القرية إلا مريض أو شيخ كبير، يستحيل، كل ذهب إلى عمله. ويستحيل بعد أذان العشاء أن تجد رجلا في الشارع إلا الغفير بتاع الدرج من هنا أبو عصاية كبيرة. في الستينات الكلام ده، في الخمسينيات. ما هو ده الدين، هو ده الدين. طبعا بدأ يجل ويصول في القرية، خلاص كل المظاهر اختفت، كل المظاهر اختفت. كل اليفط على الإعلانات وأنواع المحلات كله لا يمت للعربية بصلة. ويتبدح الولد بهذا الاسم الذي كتبه، فات على بعض الشباب، شباب بقى فوق 14، يعني أكبر من أسامة بن زيد لما قاد الجيوش وكان تحت إمرته أبو بكر وعمر. بيعيط بتبكي ليه؟ قال له والله يا حبيبتي شيء علي جواب وزعلنا مني. آه بس تلقنا عزين وصلنا إلى ما نريد تحت بدايته. اخذوا بالك بدايته ايه؟ شوية شهوات. ايه يعني ما نلعب كورة؟ ايه يعني ما نتفرج على افلام كرتون؟ ما هي البداية تأتي من هنا، ثم بالاستمراء والتردد والكثرة خلاص تصبح يعني ايه علقت في قلب الآدمي وفي قلب المسلم خلاص. وجه بقى الأعداء طبعا كما تعلمون بدأوا لما وجدوا ان فيه شيء اقبال من الناس على الشرع، قال خلاص نجيب لهم مسلسلات إسلامية ويمثلوا أبو حنيفة وهارون الرشيد. ووصل طبعا الكفر الصريح أن مثلوا نبي الله يوسف، ولا نشك قيد أنملة في أن تمثيل الأنبياء كفر، وكذلك عندي أنا تمثيل الصحابة كفر، لأن هذا من الاستهزاء بدين الله عز وجل. كل هذا يا أخوانا مرتب ومقصود، ولكن انظر أخي الله يبارك فيك بدايته كانت فين؟ ده أهم شيء عندي. البداية بعض الشهوات البسيطة تمادى الناس فيها ولم يفطنوا إليها وجروا وراءها إلى أن وصلنا إلى هذه الحل المزرية. فيجب على كل طالب علم أن يستوعب هذا جيدا، وإن صرحت به في موطن وما استجاب لك أحد إياك أن تشك أن ما صرحت به حق. ولكن في بون شاسع بين الواقع وبين الكلام، أولى الناس بذلك أهلك وبنوك، وأعلم أن هذا في منتهى الصعوبة، لأن الفترة الزمنية التي يمكثها الشاب في البيت لا تساوي معشار ما يجلسه في خارج البيت. ولكن إلى الله المشتكى، إحنا بنأخذ بالأسباب والله سبحانه وتعالى يتولانا. أرجو الله يبارك فيكم أن تنتبهوا لهذا الأمر. يبقى الصغار بنرخص بقدر معين، أما التوسع لا يجوز البتة أبدا. الولد سيخرج عنده ميوعة وكذلك الفتاة، حتى تعلموا أن هناك أيدي خبيثة ينفق عليها بكل ما أوتوا من مال لنشر الفساد بين شباب الأمة. أنت ماشي كده انظر إلى الجامعة وإلى الشباب في الجامعة، يكفي يكفي. لذلك لما واحد من الناس، كلام ده كان بالضبط في سنة 79 أو 78 بالضبط، يقول دخلت جامعة القاهرة فنظرت إلى فتيات أو بنات المسلمين فعلمت مدى التقدم والرقي الذي وصلت إليه مصانعنا في صناعة الملابس الداخلية. اتفهمت؟ ده كلام ده في 79، كنت ده لسه في البكالوريوس وبتخرج. شوفوا مدى التقدم والرقي الذي وصل إليه في صناعة الإيه؟ الملابس الداخلية. اكتبها الله يبارك فيكم. يعلم الله الإنسان لما بيبدأ يفكر في هذه الأمور، لولا أن الله عز وجل بيتدركه برحمته لممكن وصل إلى الموت من شدة الكمد والغيظ الذي بين ضلوعنا. ما هو بنحرق وندمر بأيدي أبنائنا. الشاهد كله بدايتها عبارة عن إيه؟ شوية إيه؟ شهوات، شوية شهوات بسيطة، ثم تمادى الأمر تمادى الأمر حتى وصلنا إلى الحالة المزرية التي فيها الآن. يأتي الآن بقى المصلحون لينظروا إلى المجتمع. من المصلحون؟ لاعب كرة وممثل. أنت متخيل الأمر ده؟ وممكن يأتيك غير مسلم ليدلي بدلو. لما؟ ده أصله من أطياف المجتمع. وكان في القانون المصري حتى عام 36 و900 وألف مادة في القانون أن الممثل فاسق من الفاسقين ساقط الشهادة. انظروا. لذلك هذا الانحلال والتحلل الذي فيه مجتمعنا، كل مجتمعات الغرب بريئة من هذا، ولا ويضربون بيد من حديد على من يفعل ذلك. بل عندهم القانون صارم، ممنوع التدخين في المصالح العامة، في وسائل المواصلات ممنوع، يعني ممنوع. طيب عندنا دين الإسلام يفرض علينا هذا في كل وقت وفي كل حين. تبه الله يبارك فيكم. فالمصيبة جلل، وتحتاج منا جميعا إلى تكاتف الجهود، وكلنا على ثغر من ثغور الإسلام. فالويل لي ولك إن أوتي الإسلام من قبلي أو من قبلك. تحذير لي ولك. أنت على صغر، وأحمد أخوي على صغر، وإبراهيم أخوي على صغر، كلنا كل واحد فينا على صغر بغض النظر حجم الصغر كم. فإياك ثم إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أو من قبل أهلك أو من قبل من هم تحت ولايتك. استعن بالله ولا تعجز ولا تيأس، فكما يقولون بداية الغيث قطرة. طيب يقول نعم يا شيخ فضل. نعم يعني أخونا الله يبارك فيه بيقول ما الموقف من هؤلاء. أنا ما قصدت ذلك، أنا كل كلام ده أريد أن أصل عندك مسألة معينة. إيه هي؟ إن بداية الدمار كانت قليلة جدا، الإغراق في الشهوات كان في منتهى القلة. يعني أنت لو أنت تلاحظ مثلا ممكن واحد الشيخ أحمد يقاربني في السن في الستينيات والخمسينيات، الكرة دي ما كانش لها ذكر خالص. وكذلك مثلا الاحتفاء بمولد النبي في الخمسينيات والاربعينات كان اقصى حاجه عروسه حمر ولا يسمع به. دلوقتي بدات الشواذ تتنصب الان، واخد بالك انت، ويضع لها بقى اليوفط وياتي دعاه السوق يروجون لها. انا اقصى اقول إيه؟ ان بدايه الامر كان شيء يسير. يبقى احنا في بيوتنا انا وانت لا نسمح باليسير، لأن اليسير هذا سيزداد شره، ويبدأ وقعنا نحن معشر طلبة العلم تجاوزا في الانغماس في الشهوات. طيب هؤلاء القوم الذين ترأسوا كما ذكر أخونا وقبل ما تأتي أنت قلت الآن، أصبح لاعب الكرة يتكلم في حد الرد، وأصبح الممثلة تتكلم في حجاب المرأة، وممكن أستاذة في الجامعة ومعها دكتورة تتكلم تقول الحجاب ده ليس من دين الله. الكلام ده وصلوا له كيف؟ دعك من هذه العمل، الدعوة لدين الله ونشر العلم بكل وسيلة مشروعة في بيوتنا وفي مجالسنا وفي أماكن عملنا، هذا الذي يسعنا. أكثر من ذلك لا يحل لنا. وإن شاء الله مع السعي الدؤوب، وأهم من السعي الدؤوب الإخلاص، إن شاء الله ستظفر وتوفق. هذا الذي يسعنا. وإحنا بنقول دائما الكلمة المشهورة أننا نعمل لدين الله. والله أبقانا ربنا حتى قرت أعيننا برفعة الشريعة وبظهور الإسلام في كل موطن، فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب أتت منيتنا، ما عند الله خير وأبقى. ده خلصت القول. يبقى أنا أشغال، أنا أعمل شغال. طب عملك ما فيه ثمرة، مش بإيدي أنا، بفضل اللي بحاول أكون مخلص أنا وأنت وبسلك الوسائل المشروعة. استجاب القوم بها ونعمة، لم يستجيبوا صنعت وأديت الذي علي. وما الذي في أيدينا؟ لا، ما انت لو تلاحظ، لو انت متتبع الحركات الإسلامية تجاوزا في التعبير، التعبير غلط واخد بالك، ولكن انا بقوله تنزلا للشائع في مصر، ستفطن لما وصلنا اليه ولما، واخد بالك انت ازاي. يعني انت لو متتبع كويس تجد فعلا امور الدعوة هي السبيل الوحيد وتؤتي ثمارها ولو بعد حين. ولكن اللي بيحصل ايه؟ تأتي الحركات الهدامة وتطل بأعناقها وبرؤوسها فتفعل ما لا يأذن به الله، تدمر كل شيء، تدمر كل شيء. لذلك لو انت تلاحظ في 79 و80 و78 كنا معصرين الكلام ده ونحن في غاية الذكاء والحدة وفي ريعان الشباب، كانت الدعوة ليس لها نظير خاصة في الجامعات. خبرك وانا في الجامعه في الكليه علوم كنا واقع واقع. لا الدعوه للشرع بغض النظر الدعوه للشرع وبالذات حجاب الفتاه. ايه اللي حصل؟ قام اهل الضلال وقتلوا السادات. اتاخرنا 100 سنه ورا. ما خلاص يعني كنا في 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 في, في سنه 80 تدخل الجامعه قل ان تجد شابا الا ولحيته في وجهه منوره. بعد مقتل السادات ما راينا احد. يعني يكفي التن الوحيد في الكليه الذي ابقيته على لحيتي طالب واحد. كل هذا خلاص فكر هدام طل براسه دمر كل شيء. وده اللي بيحصل. وده يعني انت لو تبعت في مصرنا هنا قبل احداث يناير الوضع كان ايه؟ كان السفيه المبتدع الضال يعقوب وحسان يجولون في كل البلاد. اقصى شيء يبلغ اجهزة الامن عاوز الدرس تفضل ادي درس. واخد بالك؟ وغير محمد المقصود نفسه كان له درس وهو راسه المبتدع في مصر. طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ كل ده مرتب ومقصود. وممكن يكون هؤلاء المبتدعه نظرا لخبس قلوبهم وجهوا دون ان يعلموا. النتيجه ايه؟ كما ترى كما ترى. يعني اسوأ مرحله مرت بها الدعوه في مصر اليومين دول. انا متابع احوال الدعوه في مصر من سنه 1920. انا مش كنت مولود ساعتها لا، ولكن تتبعت من خلال المصادر الموثوق بها. دي كلها امور واضحه. طب العمل ايه؟ السبيل الوحيد نشر العلم والدعوه لدين الله، ما نملو غير ذلك. ولكن الاشكاليه فين بقى؟ بطء الثمره ليه؟ لامرين اثنين، يقابلك دعاه الشهوات ويقابلك اخطر منهم علماء السوء. تعلم اخي لو انتفى هذان العاملان الخبيثان لاستقام الناس على شرع الله في اقل من سنه كامله. ولكن ده انت بتبني ومعك من الهدامين اضعاف اضعاف عددك وامكانياتك، وبالذات علماء السوء. طب العمل ايه؟ الصبر. طبعا انا بقول الصبر ويعلم ربنا عز وجل بين الضلوع غيظ لو انفجر لاطاح بكل شيء. ولكن ما قدام ناس سبيل غير كده غير ذلك. يعني لما جه واد سفيه مره كان ده انا عصرته، بس لو افتكر اسمه اقول لك عليه. واخد بالك؟ كان يعني نراه في بعض المواطن يا ابني غلط. ولما راح خبط على نجيب محفوظ وفتح المطوى وقام خبطه، الويل لي كثير من الدعاة في هذا الامر. وده اللي بيرتب. واخد بالك؟ يعني هو مزمتة وامريكا وغيرها بتحب الاسلام. طيب كيف تحزن على اقوام قالوا الاسلام هو الحل؟ اي اسلام؟ ما هو ده مرتب ومقصود كله. واخد بالك يا شيخ؟ فالشاهد الله يبارك فيكم ويعني ويردني واياكم الاسلام ردا جميلا، من نصيحه من اخيكم: اصبروا واياك والتعجل، واياك ان يكون تصرفك صادر من والد انفعال او حماس. لا، اصبر وتريث واسلك السبيل. صعب نعم، وان كنت انت تشعر بالصعوبه انا اشد منك. والانسان يصبر لان الشرع امرنا. وتامل معي كده حديث النسائي من روايه عبد الرحمن بن عوف، يقول: ذهبت ورفقه معي الى النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا كتبتوا قبل كده كتير تكتبش. وقلنا يا رسول الله، تأمل كلام عبد الرحمن بن عوف: كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بقتال. وطبعا لما يقولها عبد الرحمن بن عوف والعربي مش زي أنا وأنت، ده العربي ده عنده يقتل ولا يطعن في عرضه. كنا ونحن على الإسلام وعلى الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. يعني إيه ذلنا؟ قال: لم نؤمر بقتال. طب وبعدين؟ اصبر. طب بس شديد على النفس. نعم، ولكن هو ده الحل الوحيد أو الحل الشرعي، لا يوجد غير الصبر والدعوة لدين الله على بصيرة من أمرك. عدا ذلك خرط القتاد، مضيعة للوقت، شنشنة من أخزن ليس من ورائه أي فائدة. قلة، ولكن كما قال عز وجل إذا حلت فيها البركة لا تسأل. اسمعني، لا تسأل والله، لأن كثير من إخوانك يعتريهم ما يعتريك ويبدأ يصل لمرحلة أعاذك الله منها اليأس، ولا خلاص هي راحت راحت. أبدا أبدا، واخد بالك؟ يعني ساعات الإنسان بيتكلم بكلام أمام أقوام نظرتهم إلي لا أشك أنهم يتهمونني بالجنون، وده اللي حصل في كثير من الأماكن لما أنكرنا ما حدث في يناير وفي بعده. الناس قالوا الرجل ده ذهب عقله، عزاؤنا فيه. طيب بعد فترة قبلوا الأقدام ندما على ما قالوا، يبدأ بيعطيك إحساس إن إحنا نستمر على الحق. والله لله الحكمة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين، وربنا عز وجل ما يقدر في كونه إلا لحكمة، ولكن لقصر مداركنا لا نستوعبها إلا بعد حين طويل. معي يا إخواننا كده، أأمل ذلك إن شاء الله. وقت خلص، جزاكم الله خيرا، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.